الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في دليل الانسداد، وقلنا أنه قد أشكل عليه بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول المناقشة في المقدمة الثانية لدليل الانسداد، والتي كان حاصلها انسداد باب العلم والعلمي، والجواب أو الإشكال على هذه المقدمة أن باب العلمي غير منسد لوجود أدلة قطعية تدل على حجية خبر الثقة وحجية الظواهر. وكان الإشكال الثاني المناقشة في المقدمة الأولى والثالثة، لأن المقدمة الأولى قالت لدينا علم إجمالي بوجود تكاليف في مجموع الشبهات، والمقدمة الثالثة قالت ولا يمكن الاحتياط تجاه جميع أطراف هذا العلم الإجمالي لأنه يؤدي إلى العسر والحرج. والمناقشة إن هذا العلم الإجمالي الكبير، وهو وجود تكاليف ضمن جميع الوقائع والشبهات، هذا العلم الإجمالي منحل بعلم إجمالي أصغر، هو أننا نعلم إجمالا بوجود تكاليف ضمن دائرة أصغر هي دائرة أخبار الفقهاء، فذاك العلم الإجمالي الكبير ينحل بهذا العلم الإجمالي الصغير. وسأل البعض في نهاية الدرس أنه لماذا ينحل ذاك العلم الإجمالي الكبير بهذا الصغير؟ ما المرجح لأخبار الثقات؟ مع أننا نقول أنها ليست بحجة، أننا نبني على عدم حجيتها، فلماذا ترجح دائرة أخبار الثقات فينحل بهذاك العلم الإجمالي؟ وقلت لا نحتاج في انحلال العلم الإجمالي إلا أن يتوفر شرطان. الشرط الأول هو أن أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير، والشرط الثاني هو أن المعلوم بالإجمال في الصغير مساو أو أزيد من المعلوم في الإجمال في الكبير. ولذلك إذا وجدت لدينا 10,000 رواية نعلم إجمالا بوجود 100 تكليف منها فيها، ثم علمنا بعد ذلك بأنه توجد 100 تكليف ضمن هذه 1,000 من الروايات التي هي ضمن 10,000، مع أنه لا يوجد مرجح هنا، لكن ذاك العلم الإجمالي الكبير ينحل بهذا العلم الإجمالي الصغير. لدي أعلم إجمالا بنجاسة إناءين ضمن 10، ثم علمت إجمالا بنجاسة إناءين ضمن 5 من هذه 10، فذاك العلم الإجمالي الكبير ينحل بهذا العلم الإجمالي الصغير. هذا كان الإشكال الأول. والإشكال الثاني على دليل الانسداد، وقد تكلمنا عن هذين الإشكالين مفصلا في الدرس الماضي. اليوم نتكلم عن الإشكال الثالث على دليل الانسداد. هذا الإشكال يقول إذا تنزلنا عن المناقشة الثانية ولم نقبل بانحلال العلم الإجمالي الكبير بعلم إجمالي صغير، وسلمنا بعدم وجوب الاحتياط في مجموع الشبهات، يعني نحن قلنا أننا نعلم إجمالا بوجود تكاليف إلزامية في ضمن مجموع الشبهات، ولم نقل بانحلال هذا العلم الإجمالي، سلمنا بوجود العلم الإجمالي بوجود بعض التكاليف ضمن دائرة الشبهات مجموع الشبهات والوقائع، وقلنا أنه لا يجب الاحتياط في هذا المجموع من الشبهات لأنه يستلزم العسر والحرج، قلنا بذلك، سلمنا بذلك، إلا أن هذا لا ينفي الاحتياط ببعض مراتبه التي لا يلزم منها العسر والحرج. فالعسر والحرج ينفي المرتبة العليا من الاحتياط، والتي يلزم هي التي يلزم منها العسر والحرج، لكن توجد مراتب من الاحتياط لا يلزم منها العسر والحرج. فللاحتياط مراتب، أولا المرتبة العليا وهي التي تتمثل في الاحتياط تجاه كل شبهة سواء كان التكليف مظنونا أو مشكوكا أو موهوما، هذه المرتبة العليا. وتوجد مرتبة وسطى هي أن الاحتياط واجب تجاه الشبهات التي يكون التكليف فيها مظنونا أو مشكوكا. الدائرة الأولى ماذا كانت؟ أن يكون التكليف مظنونا أو مشكوكا أو موهوما. المرتبة الوسطى ماذا تقول؟ أن التكليف مضمون أو مشكوك. والمرتبة الدنيا من الاحتياط تتمثل بالاحتياط تجاه الشبهات التي يكون فيها التكليف مضمونا فقط. وإذا كانت المرتبتان العليا والوسطى يلزم من الاحتياط فيهما العسر والحرج، فمن الواضح أن الاحتياط في المرتبة الدنيا وهي مرتبة التكاليف المظنونة لا يلزم من ذلك العسر والحرج، وبالتالي نأخذ بالمظنونات دون غيرها من المشكوكات والموهومات، وذلك لأن الاحتياط تجاه المظنونات فقط لا يلزم منه العسر والحرج، وبالتالي تبطل المقدمة الثالثة. وعليه ما وصلنا للنتيجة، وعليه فكلما ظننا بوجوب شيء أو حرمة شيء وجب العمل بذلك الشيء. لكن هذه النقطة، لكن وجوب العمل بالظن ليس من باب أنه ظن كي يقال أن مطلق الظن حجة، وإنما هو من باب وجوب الاحتياط، من باب أن العمل بالظن واجب لأنه موافق للاحتياط. ولذلك يشهد لذلك لو ظننا بعدم الوجوب وظننا بعدم الحرمة فحينئذ لا يجب العمل بهذا الظن، بل لا يجوز لأنه ليس موافقا للاحتياط. ما هو الموافق للاحتياط؟ حينما نظن بعدم الوجوب ونظن بعدم الحرمة، ما هو الموافق للاحتياط؟ الموافق للاحتياط هو العمل بالطرف الموهوم، يعني احتمال الوجوب، توهم الحرمة. هنا الموافق للاحتياط أن نعمل باحتمال الوجوب بتوهم الحرمة، ولا نعمل بالظن بعدم الوجوب أو الظن بعدم الحرمة. ولو كان وجوب العمل بالظن من باب أنه ظن، فحينئذ حتى في مثل هذه الحالات يجب العمل بالظن، مع أن العمل بالظن هنا الظن بعدم الوجوب والظن بعدم الحرمة ليس موافقا للاحتياط. وبعبارة مختصرة، انتوا عرفتوا النكتة وين؟ تسلسل وين؟ بعدين وصلنا الى نكتة كأننا نتسلسل نريد نثبت حجية الظن، لكن في النتيجة قلنا ان العمل بوجوب الظن في مثل هذه الحالة ليس لأجل انه ظن، بل لأجل انه موافق للاحتياط. ولذلك لانه العمل بالظن هنا لانه موافق للاحتياط، لا يجب العمل بالظن فيما لو لم يكن موافقا للاحتياط، فيما لو ظننا بعدم وجوب شيء أو ظننا بعدم حرمة شيء، بل العمل بهذا الظن ليس بجائز أصلا لأنه ليس موافقا للاحتياط. وبعبارة موجزة، إنما يريد المستدل إثباته هو حجية الظن بينما ما توصلنا إليه هو أن الواجب هو العمل بالاحتياط الذي تارة يكون مطابقا للعمل بالظن وأخرى لا يكون مطابقا للعمل بالظن، بل الاحتياط في بعض الحالات يقتضي العمل بالمشكوك والموهوم، فحينئذ ليس العمل بالظن من باب أنه حجة وإنما من باب أنه موافق للاحتياط. واضح؟ واضح؟ واضح على الإشكال؟ تسلسل الإشكال أنه سلمنا بعدم وجوب الاحتياط في العلم الإجمالي بوجود مجموعة من التكاليف ضمن مجموعة الوقائع والشبهات، لكن لأنه يلزم من هذا الاحتياط العسر والحرج، لكن العسر والحرج يلزم من بعض مراتب الاحتياط دون الجميع، فتوجد مرتبة من الاحتياط هي المرتبة الدنيا وهي مرتبة العمل بالمضمونات فقط، لا يلزم منها العسر والحرج لقلة أطراف هذا العلم الإجمالي، لكن مع ذلك العمل بالمضمونات هنا ليس من باب حجية الظن وإنما لأن الظن هنا موافق للاحتياط، ولذلك يشهد لذلك أننا لو ظننا بعدم الوجوب أو ظننا بعدم الحرمة لا يجب العمل بهذا الاحتياط، بل يجب العمل بالطرف المخالف للظن، عفوا لا يجب العمل بهذا الظن وإنما يعمل بالطرف المخالف للظن وهو التوهم والشك بالوجوب أو بالحرمة. هذا هو الإشكال الثالث على دليل الانسداد. خلينا نتطرق الأول، ثالث احنا وين وصلنا بالتطبيق؟ وثالث أن إذا سلمنا هذه المناقشة وين تصير بعد هذه المناقشة؟ أيضا في المقدمة الثالثة هذه المناقشة، أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن المرتبة العليا من الاحتياط بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج مع الالتزام بوجوب سائر مراتبه، مراتب الاحتياط على الأقل المرتبة الدنيا وهي مرتبة العمل بالمضمونات، لأن الضرورات تقدر بقدرها شنو يعني الضرورات تقدر بقدرها؟ سيد الصدر جاب هاي العبارة لعله يريد يتخلص من مسألة هو المناسب، مو هاي العبارة المناسب، لأن الميسورة هاي من عندي بين قوسين للتأمل مناجزة لا خطرت في ذهني، المناسب أي يقول لأن الميسورة لا يسقط بالمحسور، مو شيء، فالاحتياط بالمضمونات ميسور فلا يسقط بالمحسور الذي هو الاحتياط في المراتب العليا والوسطى، لكن هناك كلام في هذه القاعدة مو ثابتة، كلام في قاعدة إن الميسورة لا يسقط بالمحسور في التفصيل، فلعل السيد أراد يتخلص من ذاك الإشكال فقال الضرورة التي تجعلنا من احتاط في جميع المراتب ما هي؟ أن الاحتياط في جميع المراتب يؤدي إلى العسر والحرج، خب الضرورة تقدر بقدرها، وحينئذ نستطيع أن نتخلص بأن نحتاط في المراتب التي لا يلزم منها العسر والحرج. شغل فقيه، شغل فد واحد الفقه والأصول بيد صناعة يعني. زين، قال فيكون الأخذ بالمضمونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة. زين، هذه المرتبة التي نعمل بها نعمل بالمضمونات من باب حجية الظن وإل أو لا من باب أنه موافق للاحتياط، موافق. لماذا؟ ما هو الدليل على أننا نأخذ بالظن بما هو موافق للاحتياط؟ لابد، لأننا لو ظننا بعدم التكليف فهل يجب العمل بهذا الظن؟ واضحتكم الفكرة؟ يجب العمل؟ لا، بل واجب أن نعمل بالطرف المقابل للظن، وهو بتوهم الوجوب وتوهم الحرمة. قال وأين هذا من حجية، شنو مقدمتكم بالعبارة؟ من حجية مطلق الظن إذا تبدون تضيفون. اللهم ألا يدعى، طبعا مو ضرورة الإضافة لكن للتوضيح، اللهم إلا أن يدعى، هذه اللهم إلا أن يدعى استدراكون تحتاج إلى شعر. السيد الصدر يستدرك على هذه المناقشة الثالثة لدليل الانسداد، يقول قلنا أنه يجب العمل بالمظنونات لكن لا من باب حجية الظن بل من باب موافقة الظن للاحتياط، ولكن العمل بالظن بما هو موافق للاحتياط يمكن أن يكون طريقا بنفسه لإثبات حجية الظن تعبدا مع ضميمه. هذا الكلام الذي توصلنا إليه في الإشكال الثالث، إذ قلنا أنه يجب العمل بالظن من باب الاحتياط نستطيع أن نعتبره طريقا لإثبات أن الظن حجة لكن مع ضميمة، لوحده لا يكفي. ما هي هذه الضميمة؟ يعني يصير العمل بالمظنونات، يصير وجوب الأخذ والعمل بالمظنونات مع تلك الضميمة دليلا على حجية مطلق الظن. هذه الضميمة هي دعوى قيام الإجماع على أن الشارع ليس من طريقته جعل التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط، يعني يدعى وجود إجماع عند الفقهاء أن سليقة الشريعة بنحو لا تجعل التعامل معها مبنيا على أساس الاحتياط، وحينئذ يكون الأخذ بالظن في هذه الحالة ليس من باب أنه يجب الاحتياط لأن فيما لا عسر فيه ولا حرج، وإنما من باب أن الظن حجة شرعا. شوف هذا الاستدراك، يقول توصلنا في الإشكال الثالث إلى أنه يجب العمل بالظن لكن ليس من باب حجية الظن وإنما من باب أن الظن موافق للاحتياط، نستطيع أن نعتبر نفس هذا الكلام دليلا على حجية مطلق الظن مع ضميمة. ما هي الضميمة؟ دعوى قيام الإجماع على أن وجوب الأخذ بالمظنونات أو على أن الشارع المقدس لم يبني على الوجوب للاحتياط في التعامل مع الشريعة المقدسة، وحينئذ يتبين أن وجوب الأخذ بالمظنونات في الحالة السابقة كان من باب حجية الظن وليس من باب أنه موافق للاحتياط فقط. بعبارة، وجوب الأخذ بالظن دون غيره من المشكوكات والموهومات إنما هو باعتبار أنه المرتبة التي لا عسر فيها ولا حرج من مراتب الاحتياط، ولكن لأنه قد قام إجماع على عدم ابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط فسوف نكتشف من خلال هذا الإجماع أن الأخذ بالظن لم يكن من باب وجوب الاحتياط باعتباره المرتبة التي لا عسر فيها ولا حرج. بنحو لو لم يكن الاحتياط واجبا لما أخذنا بالظن، وبنحو لو كان الظن مخالفا للاحتياط كما لو ظننا بعدم الوجوب أو بعدم الحرمة لما أخذنا به، بل نكتشف من خلال هذا الإجماع أن الأخذ بالظن ليس لشيء إلا لأن الظن حجة. إذا قام إجماع الآن توصلنا، ألخص، توصلنا أنه يجب العمل بالمظنونات، هذه نقطة خليها بيدك، لكننا قلنا أنه يجب العمل بالمظنونات ليس من باب حجية الظن، وإنما من باب أنه موافق للاحتياط. لكن إذا ضممنا إلى ذلك أنه يوجد إجماع على عدم بناء الشريعة على التعامل معها بالاحتياطيات، يعني لا يجب الاحتياط في التعامل مع الشريعة، حينئذ نكتشف أن وجوب العمل بالظن الذي أثبتناه في مرتبة سابقة لم يكن بسبب أنه موافق للاحتياط، بل بسبب أنه حجة. نكتشف أن الشارع قد جعل الحجية لمطلق الظن. لا، وجوب العمل بالظن بضميمة قيامة إجماع على عدم وجوب الاحتياط في التعامل مع الشريعة.
يعني دليلنا على حجية الظن المركب من شيئين، الاحتياط الناتج من الإجماع مع الإجماع. يعني إجماع قام على عدم الاحتياط.
عدم الاحتياط. بس أريد تنتبهون، أريد تنتبهون، هذا لا يعني الاستدراك، هذا الاستدراك متعلق بالإشكال الثالث، ولا يعني إلغاء الإشكال الأول والإشكال الثاني. الإشكال الأول باق على حاله، لأننا متى قلنا بحجية الظن بناء على عدم وجود أدلة قطعية تثبت حجية خبر الثقة وتثبت حجية الظهور، يعني انسداد باب العلمي. فإذا قلنا بانفتاح باب العلمي لا تصل النوبة إلى إثبات حجية مطلق الظن. هذا الاستدراك استدراك متعلق بالإشكال الثالث، لكن هل ينفي الإشكال الأول؟ لا ينفي الإشكال الأول. الإشكال الأول لا علاقة له بوجوب الاحتياط. الإشكال الأول يقول: يا أيها المستدل، قلت في مقدمتك الثانية أن باب العلم والعلم منسد، ونحن نقر بأن باب العلم منسد إلا في عدد قليل من الأحكام، لكن باب العلم ليس منسدا بل هو مفتوح. هذا الاستدراك لا يعني أن السيد قد تراجع وأثبت حجية مطلق الظن. وياي خلينا نقرأ. قال
قيام الإجماع ثلاثة قيام الإجماع
لا دليل الانسداد مو وحده، هذه النتيجة اللي توصلنا لها في آخر الإشكال، وهي أنه وإن كنا نقول بعدم وجوب الاحتياط في مجموع الشبهات، لكن من الواضح أن الاحتياط تجاه المظنونات ليس فيه عسر وحرج، فيجب من باب وجوب الاحتياط، لكن بضميمة قيام الإجماع أن الاحتياط ليس بواجب في التعامل مع الشريعة، يتبين أن الذي أثبتناه من وجوب العمل بالمظنونات ناشئ من حجية مطلق الظن. قال: اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط حتى بدون العسر والحرج، مو بس ما يرضى بالاحتياط إذا كان فيه عسر وحرج، لا، الشارع لم يبني التعامل مع الشريعة حتى لو لم يكن هناك عسر وحرج. اي لك لا يجب العمل بالاحتياط اصلا حتى لو ما يكون بعسر وحرج، واجب ما هو عسر وحرج،
لانه الشريعه سهله وسمحه،
سمحه وسهله لا تعني انه اذا كان في عسر وحرج فيسقط، والا لا يبقى السمحه والسهله تقول لا يجب الاحتياط حتى تجاه التكاليف التي لا عسر فيها ولا حرج. طبعا لا يعبر عنها سهلة وسمحة أنها تنازلت عن وجوب الاحتياط فيما فيه عسر وحرج، لا، أصلا هذا الوحدة يسقط العسر والحرج. قال شنو الاستدلال؟
يعني السيد النتيجة كانت حجية على دعوة الإجماع.
لا، ثبتنا وجوب العمل بالظن لانه موافق ثبتنا وجوب العمل بالمضمونات، جاوبني، ثبتنا وجوب العمل بالمضمونات لاحتمالين، اما لان الظن حجه واما لانه موافق للاحتياط، واحد من الاحتمالين.
بس يعني انا جزء الاشتباه اقول احنا بعد خروجنا من العلم الاجمالي وصلنا نتيجه
ما خرجنا من العلم الاجمالي، الاشكال الثالث قاعد يتنازل عن الاشكال الثاني. النتيجه اكو عندنا علم اجمالي بوجود تكاليف ضمن مجموع الشبهات. هذا مسلم ومسلم، هذا مقدمه واحد. اثنين، هذا العلم الاجمالي لا يجب الاحتياط فيه للزومه العسر والحرج. اثنين، ثلاثة، توجد مرتبة لا يلزم منها العسر والحرج فيجب فيها الاحتياط، فيتبين أنه يجب العمل بالتكاليف المضمونة لأنه لا يلزم منها العسر والحرج، مو بناء على الاحتياط، يجب العمل من بناء على العلم الإجمالي. لا مو الاحتياط، أي وجوب الاحتياط في العلم الإجمالي، واضح الفكرة؟ في العلم الإجمالي. جيد، إذا جئنا وقلنا يوجد دعوة، توجد دعوة تقول أن الفقهاء أجمعوا على أن الشارع لا يرضى بالاحتياط تجاه التكاليف وإن لم يكن فيه حسر وحرج،
ما بقى الاحتياط،
ما هي
الاحتياط يا احتياط
حصل نتيجة عن الإجمالي، شنو كيف الاحتياط شبخ، ونحن نعرف أنه يجب الأخذ بالمضمونات،
يبقى دليل الإجماع؟
لا، ما يبقى، احنا يبقى يجب العمل بالمضمونات اما بسبب الاحتياط واما بسبب ان الظن انتفى وجوب الاحتياط، فبقي ان العمل بالمضمونات لاجل ان الظن حجة.
دليل الإجماع على اساس الإجماع،
بضميمة الإجماع، بضميمة الإجماع يجب العمل بالمضمونات حصلناه، لكن بضميمة هذا الإجماع يكون العمل بالمضمونات.
هذا الإجماع نفسه شنو الإجماع؟ يعني إذا أكو إجماع،
طبعا أكو إجماع لو ما أكو إجماع بحثون، بحثون هذا بحثون، طبعا أكو إجماع لو ما أكو إجماع هذا بحث، واضح الفكرة؟ جيد، وين وصلنا؟ لا يرضى بابتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط، فإذا ضمت هذه الدعوة إلى دليل الانسداد أمكن أن نستكشف حينئذ أنه يا وأنه
الشارع
جعل الحجية للظان، يعني لمطلق الظان، واضح؟ واضح؟ جيد، تلخص إلى الآن أن خبر الواحد في الجملة حجة من خلال تمامية الاستدلال بآية النبأ بمستوى الحلقة الثالثة، ومن خلال تمامية الاستدلال بالسيرة سواء بالأخبار التي قد تفيد اطمئنانا شخصيا أو بالسيرة العقلائية والمتشرعية، لكن الإنصاف إن عمدة الأدلة هو السيرة سواء كانت متشرعية أو كانت عقلائية، واضح؟ جيد، بعد ذلك ندخل في المرحلة الثانية. قلنا أن البحث حول الخبر يكون في مرحلتين، المرحلة الأولى في إثبات حجية الخبر في الجملة، والمرحلة الثانية في تحديد دائرة تلك الحجية. وفيما مضى كان الكلام في المرحلة الأولى، أي حول إثبات أصل حجية خبر الواحد، أي إثبات حجية خبر الواحد بنحو القضية المهملة، أي إثبات حجية خبر الواحد بنحو يعطي الجملة. ومع أننا في المرحلة الأولى أثبتنا بآية النبأ حجية خبر العادل، وأثبتنا بالروايات وبالسيرة حجية خبر الثقة، لكن أرجو الانتباه لهذه الملاحظة، لكن لم نكن نقصد إثبات خبر العادل خاصة وخبر الثقة خاصة بهذا التحديد، وإنما أردنا وقصدنا إثبات حجية خبر الواحد في الجملة، لكن من خلال إثبات حجية بعض مصادقه، لم نكن بصدد إثبات حجية خبر العادل خاصة وحجية خبر الثقة خاصة، لم نكن في المرحلة الأولى بهذا القصد، بل قصدنا هناك إثبات حجية خبر الواحد في الجملة من خلال إثبات حجية بعض مصادق خبر الواحد. اليوم نتكلم إن شاء الله في المرحلة الثانية.
إثبات الجزئي يعني ما يلزم من إثبات
مو في الجملة، ما قاعد نقول ما أثبتنا حجية مطلق خبر الواحد، قلنا حجية خبر الواحد في الجملة، ما ردنا نثبت حجية خبر الواحد مطلقا يعني مطلق خبر الواحد، لا لا، ردنا نثبت حجية بعض مصادق خبر الواحد، هذا اللي ردناه في المرحلة الأولى. الآن نجي نحدد دائرة الحجية، والكلام في هذه المرحلة يقع في ثلاث نقاط. الأولى في تحديد موضوع الحجية بالنسبة إلى صفات الخبر، عفواً المخبر، من حيث كونه عادلاً أو ثقة أو ليس بعادل ولا ثقة. النقطة الثانية في تحديد موضوع الحجية بالنسبة إلى مؤدى الخبر، من حيث الوثوق بصدور هذا المؤدى عن المعصوم وعدمه. النقطة الثالثة في تحديد موضوع الحجية بالنسبة إلى منشأ الخبر، من حيث كونه حسيا أو حدسيا. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي في تحديد موضوع الحجية بالنسبة إلى صفات المخبر من حيث كونه عادلا أو ثقة، أحتاج شوية إلى وقفة بسيطة. العادل يقصد به الملتزم بالتكاليف الشرعية، يعني هو يعبرون عن العادل العدالة ما هي؟ السير على جادة الشريعة المستقيمة، فالعادل هو من لا يترك واجبا ولا يفعل محرما، هذا هو العادل. والفاسق هو غير الملتزم بأحكام الشريعة وبتعاليمها. وحينئذ ما الفرق بين العادل والثقة، بين الفاسق وبين غير الثقة؟ ما هو المقصود هنا؟ قلنا إن العادل هو الملتزم بأحكام الشريعة، وغير العادل هو غير الملتزم بأحكام الشريعة. والمراد بالثقة أنه متحرز عن الكذب بالأخبار، وهذا قد يكون ملتزما ببقية الأحكام، فهو مضافا إلى كونه ثقة في الأخبار هو عادل أيضا، وقد لا يكون ملتزما بسائر الأحكام والتعاليم الشرعية فيكون ثقة غير عادل، بمعنى أنه ثقة من جهة التورع عن الكذب، هو ثقة في الإخبار لكنه ليس ملتزما بسائر التعاليم، هو التزم بحرمة معينة، هو لم يفعل الكذب فالتزم بحرمة الكذب، لكن بقية الأمور لم يلتزم بالأحكام الشرعية فيها. وحينئذ وين تقول العادل بناء على هذا المعنى يكون أعم مطلقا من الثقة، بمعنى إن العادل هو الملتزم بكل الأحكام الشرعية، والثقة على نحوين، تارة يكون ملتزما بالأحكام الشرعية فهو عادل، وأخرى لا يكون ملتزما بسائر الأحكام الشرعية فهو ثقة فقط، أي متحرز عن الكذب في الإخبارات لكنه ليس ملتزما بالشريعة. جاي بكلمة، فكل عادل ثقة، لكن ليس كل ثقة عادل، لأن الثقة هو المتحرز عن الكذب لكن قد لا يكون ملتزما شنو ببقية الأحكام. شنو بعد واضح؟ لكن في علم الرجال تفضل. قد يكون الإنسان ثقة في الحديث تعرفه لكن غير لا يصلي. شنو؟
هذا الثقة. ليش نقول هو يعني؟
لا، وقد يكون الثقة أيضا ملتزم بالأحكام الشرعية فيكون عادلا، ولا كان نقول فيكون عادل. ما نقسم حتى نوضح شنو معنى الثقة مع أنه ليس بعادل. هذا واضح.
ثقة عادل من هو؟
هو الذي يلتزم بكل الأحكام الشرعية. لكن أنت بقولي شوي، إذا كان عادل يكفي. بس هذا عليها ما توضيح، هذا اللي قلته. بس تعالوا شوفوا الإشكال بعد ما وضح. لا اسمحوا لي، خلي أكمل الفكرة حتى تضحك. لكن في علم الرجال يستعملون لفظة العادل لا بمعنى الملتزم بأحكام الشريعة، وإنما يقصدون من كان سليم العقيدة وإن كان فاسقا بالنسبة إلى الأحكام.
في مقابل المخالف.
فحينئذ من هو العادل؟ العادل من هو؟ من كان سليم العقيدة. هذا العادل قد يكون ثقة وقد لا يكون، يعني قد يكون متورعا عن الكذب في الإخبارات وقد لا يكون، وياي. والثقة الذي هو المتحرز عن الكذب قد يكون عادلا وقد لا يكون، هو ثقة في الإخبارات لكن قد لا يكون إماميا اثنا عشريا، وقد يكون إماميا اثنا عشريا، فقد يجتمعان في مورد، كما لو كان الراوي ثقة في الإخبارات وكان إماميا اثنا عشريا، وقد يفترقان بأن كان الراوي إماميا اثنا عشريا لكنه ليس بثقة. ومن جهة الثقة قد يكون الراوي ثقة في الحديث لكنه ليس إماميا اثنا عشريا. وياي خلنا كمل. فحينئذ عندما يعبر عدل ثقة قصدوا بذلك أنه سليم العقيدة ومتحرز عن الكذب، وعندما يعبرون ثقة فهذه أعم من أن يكون إمامي أو غير إمامي، إماميا اثنا عشريا. وياي. وعندما يعبرون بعادل، لا، وإن كانت العدل بحسب المصطلح قد يكون ثقة وقد يكون ثقة، لكنهم عادة ما يستعملون، إذا استعملوا لفظة العدل لوحدها فهم يقصدون الإمام الاثنى عشر الثقة. هذا في علم الرجال واضح. بحسب المصطلح العادل هو المستقيم على جادة الشريعة فيكون أعم من الثقة، لأن الثقة قد يكون مضافا إلى تحرزه عن الكذب ملتزما بأحكام الشريعة فيكون عادلا، وأخرى لا يكون متحرزا عن أحكام الشريعة فيكون ثقة ليس بعادل. فكل عادل ثقة بحسب المعنى الأول، لكن ليس كل ثقة عادلا. بينما إذا قلنا بأن المراد من العادل من كان إماميا إثنا عشريا، فحينئذ قد يكون العادل ثقة وقد لا يكون، والثقة قد يكون عادلا وقد لا يكون. لكني قلت أنهم إن عبروا ثقة عادل يعني اجتمع الوصفان إمامي إثنا عشري وثقة. إذا قالوا ثقة فهذا عم من أن يكون إماميا إثنا عشري، طبعا لا تنفي أنه ليس إمامي، لا تنفي أنه إمامي، قد يكون إمامي وعبرون هكذا ثقة لا أعم من كونه إماميا إثنا عشرين أو ليس كذلك. لكنهم إذا عبروا بالعادل فلا يعني ذلك أنه إمامي إثنا عشري وأعم من أن يكون ثقة أو لا، لا، عندما يعبرون بالعادل يقصدون إمامي إثنا عشري وثقة. واضح واضح جيد. هذا قلت
تعبيرات الجريمة قلت أنه هذا لا يقلل على المراد إمام
الثاني، يعني
تقول وين كان فاسد العقيدة
قلت
تختلف عن الصلاحات المفروضة.
مرحبا بناصرنا. زين بين قوسين، منين جت هاي تسمية العادل وخصوصيته بالإثنا عشري؟ منين جت أصلا قبلها؟ لماذا نعبر عن الإمام الإثنى عشري بالمؤمن مع أن الإيمان شنو هو في المصطلح القرآني؟ الإيمان بالعقيدة والالتزام بالشريعة. واضح الفكرة؟ هاي إجت من الروايات الكثيرة قد لا يدقق في أسانيدها التي تقول بك يعرف المؤمن، هكذا يعني شنو؟ يعني بمحبتك يعرف المؤمن. طبعا إذا كانت باتباعك يعرف المؤمن سوى مصيبة، حتى احنا مؤمنين ولا نعرف. وإذا كانت بمحبتك يعرف المؤمن فأكو إشكال في تطبيقها فقط على الشيعة، لأنه كثير من المذاهب الإسلامية غير المريضة، يعني اللي أشخاصها مو مرضى تحب المفروض محبة، لا المحبة أقول أكو محبة لكن لا تستتبع اتباعا، وأكو محبة تستتبع اتباعا. طبعا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم، فنطلع كل إحنا موت يعني متابعين إحنا، وين القدم متابعين إحنا، وين متابعين؟ واضح الفكرة. إذن أرجع فأقول في النقطة الأولى كنا نريد أن نبحث عفوا في تحديد موضوع الحجية بالنسبة إلى صفات الخبر المخبر عفوا من حيث كونه عادلا أو ثقة. يبقى شيء قبل نهاية الدرس، هو كل واحدة من هذه النقاط لها أهمية كبيرة في عملية الاستنباط. لماذا؟ هذا جدا مهم هذا الموضوع. لماذا؟ لأن بالنسبة إلى النقطة الأولى، إذا قلنا بأن الحجة وخصوص خبر العادل فهذا يعني عدم حجية خبر الفاسق وإن كان ثقة، وهذا العلاقة بعملية الاستنباط. تخرج أخبار كثيرة في عملية الاستنباط. وبالنسبة للنقطة الثانية، إذا قلنا أن الحجة هو خصوص الخبر الذي يحصل الوثوق بصدوره عن المعصوم، فحينئذ الخبر الذي تقوم قرينة تدل على عدم صدوره كإعراض المشهور، فحينئذ يكون هذا الخبر ليس بحجة وإن كان محتبر السند. وكذلك الخبر الضعيف، الخبر الضعيف إذا اقترن بقرينة تدل على صدوره كعمل المشهور الأول، إذا كان خبر عن ثقات وأعرض عنه المشهور، إذا قلنا بأن الخبر الحجة هو خصوص الخبر الموثوق بصدوره فحينئذ إعراض المشهور قرينة على عدم الصدور، فيكون هذا الخبر ليس بحجة مع أن رواته ثقات. وبالعكس إذا كان الرواة ضعاف لكن عمل به المشهور، وقلنا بأن الخبر الحجة هو الخبر الموثوق بصدوره وعمل المشهور يؤدي إلى الوثوق بصدور، فحينئذ يكون مثل هذا الخبر حجة، وهذا إلى علاقة مهمة جدا في عملية الاستماع. وإذا قلنا بأن بالنقطة الثالثة، إذا أن الخبر الحجة وخصوص الخبر الحسي دون الحدسي، فحينئذ يترتب على ذلك يعني آثار مهمة في عملية الاستنباط، منها أن أخبار الفقيه عن الدليل الذي بسببه أجمع المجمعون، يعني الإجماع المنقول، مثل هكذا أخبار يكون أخبارا حدسيا، هو لم يطلع على الدليل، هو أخبر عن الدليل من خلال إجماع المجمعين ومن خلال إخبار المجمعين عن الدليل بلسان الإجماع، فحينئذ يكون النقل الإجماع المنقول. تذكرون شنو واحدة من أهم الإشكاليات في الإجماع المنقول؟ أننا نبحث إن من نقل الإجماع هل خبره حجة، هو من نقل الإجماع ماذا يريد أن يخبر؟ يخبر عن الدليل الذي أجمع عليه المجمعون، فهذا إخبار حدسي وليس حسيا. صلوا على محمد وعلى